إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، تقدم معنا حديث ابن عمر الوارد في صدقة الفطر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. ثم قال المصنف: ولابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف: أغنوهم عن الطواف هذا اليوم. وسبب تضعيف إسناد حديث الباب أنه من رواية أبي معشر نجيح وهو ضعيف. واستدل الشافعي بهذه الرواية على أن يوم العيد وقت لإخراج صدقة الفطر ولو بعد الصلاة، وظاهر حديث ابن عمر السابق عندما قال: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وجوب إخراج صدقة الفطر قبل صلاة العيد. وفي حديث ابن عباس الآتي: فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وسيأتي شرح هذا الحديث فيما يأتي. قال المصنف: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كنا نعطيها، يعني صدقة الفطر، في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، متفق عليه. وفي رواية: أو صاعا من أقط. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي داود: لا أخرج أبدا إلا صاعا. فقوله كنا نعطيها له حكم الرفع على ما تقرر عند الأصوليين والمحدثين، لأنه أضافه لزمن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون أعلى من السنة الإقرارية. كيف وقد أداه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي يأخذ الصدقات. وقوله صاعا من طعام أي بر، حسب عرف أهل ذلك الزمان، كذا قال الجمهور. وقال ابن المنذر: بل هو عام في جميع أنواع الأطعمة. ومن بعده ذكر من باب ذكر الخاص بعد العام. وقد ورد في بعض ألفاظ الحديث: كنا نخرج صاعا من الطعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقطة والتمر. وقوله هنا: لا أخرج أبدا إلا صاعا، وذلك أن بعض الصحابة رأى أن البر يجوز الاقتصار فيه على نصف صاع، فأنكر عليهم أبو سعيد الخدري ذلك. ففي حديث الباب من الفوائد أن الواجب في صدقة الفطر صاع كامل، وظاهر حديث الباب أن البر مثل غيره لا يجزئ منه في صدقة الفطر إلا صاع كامل. وبه قال مالك والشافعي وأحمد، خلافا لبعض السلف الذين قالوا يجزئ منه مدان، وبه قال أبو حنيفة، وهو مخالف لظاهر هذه الأحاديث. وفي الحديث جواز إخراج صدقة الفطر من الأصناف المذكورة في الحديث: البر والتمر والشعير والزبيب والأقط. قال أحمد في رواية عنه: لا يجزئ الأقط إلا لمن لم يجد غيره، وظاهر حديث الباب إجزاؤه مطلقا. واستدل أحمد بحديث الباب على أنه لا يجزئ إلا الأصناف المذكورة. وقال الجمهور: تجزئ صدقة الفطر من غالب قوت أهل البلد، مثل الرز في زماننا هذا، لأن غالب قوت أهل البلد في معنى الأصناف المذكورة. والسلت نوع من الشعير، فيجوز إخراجه في صدقة الفطر على الصحيح، وكذلك يجزئ إخراج المطحون من البر والشعير لدخول الدقيق في مسمى البر والشعير، كما هو قول أحمد. وقال مالك والشافعي: لا يجزئ إخراج الدقيق، ولا يجزئ عند الجمهور إخراج الخبز، لأن الخبز لا يدخر ولا يكال، وظاهر حديث الباب أنه لا يجزئ إخراج القيمة في صدقة الفطر، وبذلك قال مالك والشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة يجزئ. قال المؤلف: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم، والحديث حسن، لأن في رواته من هو صدوق كأبي زيد الخولاني وسيار بن عبد الرحمن. ويراد باللغو الكلام القبيح، وقيل اللغو ما لا قيمة له من الكلام. وفي الحديث وجوب صدقة الفطر وبيان فوائدها. وسدل محمد بن الحسن بقوله طهرة للصائم على عدم وجوب زكاة الفطر على الصغير، والجمهور ومنهم الأئمة الأربعة على أن صدقة الفطر واجبة في حق الصغير، ويخرجها وليه من مال الصغير إن كان له مال، أو يخرجها من تجب عليه نفقة الصغير، لحديث ابن عمر المتقدم قال: على الصغير والكبير. قالوا: وهذه اللفظة طهرة للصائم الواردة في حديث الباب خرجت مخرج الغالب، أو هي إحدى الثمرات، فلا تسقط زكاة الفطر بفقدها لوجود ثمرة أخرى، فإن من تيقن من نفسه أنه لم يتكلم بكلام لغو فإنه تجب عليه صدقة الفطر بالاتفاق، فكذا الصغير. وفي الحديث أن بعض السيئات تكفر بالصدقة بدون حاجة لتوبة، وظاهر حديث الباب اختصاص الفقراء والمساكين بصدقة الفطر، وأنها لا تعطى لبقية الأصناف الثمانية. وقال الجمهور: مصرف زكاة الفطر هو مصرف زكاة المال، فتكون في الأصناف الثمانية. وظاهر حديث الباب وجوب إخراج صدقة الفطر قبل صلاة العيد. وقال الجمهور: يجوز إخراجها يوم العيد ولو بعد الصلاة، ولكن الأفضل عندهم إخراجها قبل صلاة العيد، وهم محجوجون بحديث الباب. وظاهر حديث الباب تحريم تأخير زكاة الفطر عن وقتها، وأن من أخرها عن وقتها فإنه يجب عليه قضاؤها. ثم ذكر المؤلف باب صدقة التطوع، والمراد بصدقة التطوع الصدقة المندوبة من إضافة الشيء لحكمه. وأفرد المصنف صدقة التطوع بباب مستقل لاستقلال صدقة التطوع بأحكام خاصة كجواز دفعها لغير المسلم. وقد ورد بفضل صدقة التطوع نصوص عديدة في الكتاب والسنة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه الكريم، وأن يصلح أحوال الأمة، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يرزقهم التوبة النصوح. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.